بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في كتاب في فن الركن الحكم، وذكرنا أنه فيه أشياء: الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه وهو المكلف. فالآن نتكلم عن توابع أحكام المحكوم عليه وهو المكلف. هل يصح أن يخاطب الناسي والغافل والنائم بشرط التكليف أن يكون المكلف عاقلا واعيا فاهما لما يخاطب به؟ طيب الناسي ليس هكذا، والنائم ليس هكذا، والمكلف ليس هكذا، فما حكم أفعال هؤلاء؟ نعم،
مسألة تكليف الناس والغافل والسكران. تكليف الناس والغافل عما يكلف محال،
إذ كيف أكلفه في شيء هو ناس له؟ كيف يخاطب بشيء نسيه؟ هذا شيء لا يطاق، يعني هذا شيء فوق الطاقة، هو نسيان.
إذ من لا يفهم كيف يقال له افهم؟ أما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ينكر، كلزوم الغرامات وغيرها.
يعني ثبوت الأحكام، يعني هي أحكام وضعية، أحكام وضعية المترتبة على فعله، سواء كان ناسيا أو نائما أو سكران. الإنسان الآن نائم، أتلف شيئا وهو نائم بيضمن ولو كان نائم. لك فشو ذنب نائم هذا؟ نقوله لا ذنب له، ما أن لك آثم. عم نقول هناك ضمان، والضمان من حقوق الخلق، فبالتالي لا يسقط بهذه الأشياء. إذا معناها أخواننا، نحن الآن ما عم نتكلم عن الأحكام الوضعية، عم نتكلم عن الأحكام التكليفية. نعم.
وكذلك تكليف السكران الذي لا يعقل محال، كتكليف الساهي والمجنون.
لاحظين أخوان التفريق، نقول الناسي والسكران والغافل والنائم هم يحصل عليهم تكليف وضعي أو عن خطاب وضعي، أما الإشكال في الخطاب التكليفي، يعني هل يترتب عليهم إثم أو لا؟ نقول عن هؤلاء لا إثم عليهم في أفعالهم، لكن يترتب عليهم الخطاب الوضعي، فهم يعني أعمالهم يترتب عليها الضمان وما شابه ذلك.
كتكليف الساهي والمجنون والذي لا يسمع ولا يفهم، بل السكران أسوأ حالا من النائم.
لأن النائم ممكن إذا أيقظته استيقظ، أما السكران لا، فالسكران أشد حالا. بس في عنا مشكلة، أن السكران إذا سكر بصنعه فإنه يجازى بأعماله لأنه تسبب بهذا السكر المحرم، أما لو سكر بمباح أو بغير صنعه هنا مجال البحث.
بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه، ومن المجنون الذي يفهم كثيرا من الكلام.
نعم.
وأما نفوذ طلاقه ولزوم العزل،
طلاق مين؟ السكران، يعني طلاق السكران لو طلق امرأته فإنه يقع لأنه سكر بمحرم.
ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب.
إذن هذا حكم وضعي وليس حكم تكليفي، وهؤلاء أهل للخطاب الوضعي وليسوا أهل للخطاب التكليفي.
وذلك مما لا ينكر.
نعم.
فإن قيل
على مثل الطفل الصغير إن عمره سنة، لو أتلف مالا عليه ضمانه ولو كان صغير، لكن الطفل الصغير ما له ذنب. المزبوط الصغير لا ذنب عليه ولا إثم، يعني رفع عنه الخطاب التكليفي. أما ضمان الأموال فإنه من خطاب الوضع وهو لم يسقط عنه.
فإن قيل فقد قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
تمام، يعني هنا خاطب الله تبارك وتعالى السكران بأن لا يقرب الصلاة. نقول له الحقيقة هذا الخطاب ليس للسكران، هذا الخطاب للإنسان المستيقظ المؤمن المكلف بالصلاة. نقول له الصلاة منك في حال سكرك لا تصح، إذن معناها لا تسكر في أوقات الصلاة.
وهذا خطاب للسكران. قلنا إذا ثبت بالبرهان استحالة خطابه وجب تأويل الآية،
أي صرفها عن ظاهرها.
ولها تأويلان، أحدهما أنه خطاب مع المنتشئ الذي ظهر فيه مبادئ النشاط والطرب،
من أول السكر، يعني لسا صحيان شرب خمرا لكنه لم يذهب عقله
ولم يزل عقله، فإنه قد يستحسن من اللعب والانبساط ما فإنه قد يستحسن من اللعب والانبساط ما لا يستحسنه قبل ذلك ولكنه عاقل. وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون معناه حتى تتبينوا ويتكامل فيكم ثباتكم، كما يقال للغضبان اصبر حتى تعلم ما تقول،
أي حتى يزول غضبك،
أي حتى يسكن غضبك فيكمل علمك، وإن كان أصل عقله باقيا. وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة إلا مثل هذا السكران، وقد يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع.
إيش بها إلا؟
وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة إلا مثل
يعني أصدى المنتشي الأول السكر يعني.
نعم هاي والله أعلم. وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة إلا مثل هذا مثل هذا السكراني الذي انتشى يعني بداية
هيك الظاهر.
وقد يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع. وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة مثل هذا السكران، وقد يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع.
هلا هيك واضح إن هذا السكران الذي يعني غلب عليه السكر حتى ذهب عقله لا يشتغل بالصلاة. نعم
يخالف الكلام الذي سبق، يعني اصبر حتى تعلم ما يقول، أي حتى يسكن غضبك فيكمل علمك وإن كان أصل عقله باقيا.
هذا غضبان.
نعم. وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة إلا مثل
هذا السكران.
هذا السكران.
يعني أيها السكران الذي زال عقلك بالكلية أنت الآن لا تصلي حتى تعلم ما تقول، أن يزول عنك السكر. يعني غير إلا أوضح، وهذا أنا يستوقفني.
الثاني أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، وليس المراد المنع من الصلاة، بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة، كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان، ومعناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد.
يعني الصلاة أول شيء كان في أول الإسلام مع السكر جائزة، فالإسلام قال أنه يعني إذا أردت الصلاة فلا تسكر، سكرا يذهب عنك العلم بالكلية.
مسألة تكليف المعدوم.
طيب،
فإن قال قائل
هذا الآن اللي قرأناه بالعقيدة. نعم، مسألة تكليف المعدوم، المعدوم هل يخاطب أو لا يخاطب؟ طبعا المعدوم لا يخاطب ولا يكلف. نعم.
فإن قال قائل ليس من شرط الأمر عندكم كون المأمور موجودا، إذ قضيتم بأن الله تعالى آمر في الأزل لعباده قبل خلقهم.
إنه منذ الأزل أمر عباده والعباد غير موجودين، هنقول أمر أمرا هو كلام نفسي تعلق بالخلق تعلقا صلوحيا، وعند وجودهم يتعلق بهم تعلقا تنجيزيا. إذن هذا الأمر متعلق بالخلق منذ الأزل تعلق صلوحي، وعند وجودهم تعلق تنجيزي. إذا لم يتوجه الأمر إليهم في الأزل. نعم.
فكيف شرطتم كون المكلف سميعا عاقلا، والسكران والناس والصبي والمجنون أقرب إلى التكليف من المعدوم؟
يعني إذا كان عندكم معدوم يخاطب، شلون بقى السكران؟ المعدوم غير موجود أصلا، السكران موجود لكنه فاته بعض الصفات، المعدوم فقد أصل وجوده.
قلنا ينبغي أن يفهم معنى قولنا إن الله تعالى آمر وأن المعدوم مأمور، فإنا نعني به أنه مأمور على تقدير الوجود،
يعني عند وجوده يصير مأمورا، هو في العدم يصير مأمورا، هو في العدم غير ما يعني غير موجود فكيف يكون مأمورا؟
لا أنه مأمور في حالة العدم إذ ذاك محال، لكن ثبت للذاهبين إلى إثبات كلام النفس أنه لا يبعد أن يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد، وأنه لو قدر بقاء ذلك الطلب حتى وجد الولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب ومأمورا به
عند وجوده، أما قبل وجوده كان هذا الطلب في نفس الأب قبل وجود الولد ولم يخاطب به الولد، فعند وجود الولد خوطب به مع وجوده في نفس الأب سابقا.
فكذلك المعنى القائم بذات الله تعالى الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم تعلق بعباده على تقدير وجودهم، فإذا وجدوا صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء، ومثل هذا جار في حق الصبي والمجنون، فإن انتظار العقل لا يزيد على انتظار الوجود، لا يزيد على انتظار الوجود، ولا يسمى هذا المعنى في الأزل خطابا، إنما يصير خطابا إذا وجد المأمور وأسمع.
يعني إذا توجه الخطاب إلى المأمور عند وجوده هنا يقال له خطاب. الخطاب إخوة من الطرفين، بده مخاطب وبده مخاطب. نعم.
وهل يسمى أمرا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يسمى به، إذ يحسن أن يقال في من أوصى أولاده بالتصدق بماله أن يقال فلان أمر أولاده بكذا، وإن كان بعض أولاده مجتنا في البطن
جنين
أو معدوما، ولا يحسن أن يقال خاطب أولاده إلا إذا حضروا وسمعوا.
يعني إذا كان الآن كتب بوصيته أوصي أولادي بكذا وكذا وترك الوصية الآن وأخفاها، طيب الآن بعض أولاده جنين وبعض أولاده لسه ما وجد، بعد سنة سنتين جاءه أولاد جدد ثم مات الأب، شو منقول؟ هذا الأب أوصى أولاده، مين أوصى؟ حتى المعدوم اللي كان معدوم عند الوصية أوصاه، إذا دخلوا في الوصية مع أنه غير موجودين لكن لم يخاطبوا بها إلا عند وجودهم.
ثم إذا أوصى فنفذوا وصيته يقال قد أطاعوه وامتثلوا أمره،
مع أن دليل على أنه سمي أمرا مع أنهم لم يخاطبوا به، فهنا يرجح الشيخ الغزالي أنه يسمى أمرا وإن لم يخاطب به، ولا يسمى خطابا إلا إذا وجه إليهم بوجودهم،
مع أن الآمر الآن معدوم والمأمور كان وقت وجود الآمر معدوما.
وهنا نحكي على الأب يعني إذا مات.
نعم.
إذا كان الأب الآمر معدوما مات ثم اطلعوا على وصيته وأمره.
وكذلك نحن الآن بطاعتنا ممتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدوم عن عالمنا هذا، وإن كان حيا عند الله تعالى
حياة برزخية. أما بالنسبة لنا ماذا نقول له؟ مات.
فإذا لم يكن وجود الآمر شرطا لكون المأمور مطيعا ممتثلا، فلم يشترط وجود المأمور لكون الآمر آمرا. فإن قيل: أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آمر للمعدوم على وجه الإلزام؟ قلنا: نعم، نحن نقول هو آمر لكن على تقدير الوجود،
وجود المأمور يعني.
كما يقال: الوالد موجب وملزم على أولاده التصدق إذا عقلوا وبلغوا، فيكون الإلزام والإيجاب حاصلا ولكن بشرط الوجود والقدرة. ولو قال لعبده صم غدا فقد أوجب وألزم في الحال صوم الغد، ولا يمكن صوم الغد في الوقت بل في الغد، وهو موصوف بأنه ملزم وموجب في الحال.
هنا توجه الخطاب إلى العبد بالصيام، لكن امتثال الأمر يكون في الوقت الذي حدده الآمر وهو الغد.
الركن الرابع المحكوم فيه وهو الفعل.
نقف أخوانا هنا والحمد لله رب العالمين.